بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحمد الله عز وجل الذي جمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك. وقد كانت المحاضرة كما أعلن عنها في الجمعة الماضية لأخينا الفاضل ماجد العذيني، لكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الله عليه ببعض الأمراض فلم يأتي لأجل ذلك. ونتواصى في هذه اللحظات بما ييسره الله عز وجل حول موضوع عظيم وحول أمر مهم يتعلق بأبنائنا وبناتنا، يتعلق بمستقبل أبنائنا وبناتنا، المستقبل الحقيقي، المستقبل الأخروي. كثير من الآباء والأمهات يعتني بما يتعلق بمستقبل ولده في الدنيا، وربما يسعى جاهدا إلى ما يسمونه بتأمين المستقبل، ويجاهد ولده جهادا بحجة أمن مستقبلك، والغرض من ذلك تأمين المستقبل من حيث الدنيا. وهذا في الحقيقة إهمال للمستقبل الأخروي الذي هو أهم من مستقبل الدنيا، فالدنيا ثانية، ظل زائل عما قريب تنتهي ويوشك أن يفارقها الإنسان إلى الدار الآخرة، فإن لم يعمل لمستقبله الأخروي فقد خسر خسارة عظيمة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وما يسمونه بتأمين المستقبل في الحقيقة هو ضعف في التوكل على الله عز وجل، وحمل لهم الدنيا على حساب إغفال هم الآخرة. ولهذا كتب بعضهم بحثا بعنوان طاغوت أمن مستقبلك، أي أن هذا طاغوت عند البعض من الناس أهمل دينه من أجل هذه المسألة، وأهمل دين أبنائه وبناته ولم يهتم بهم في هذا الجانب من أجل تأمين المستقبل. إخواني في الله، إن الأبناء والبنات والذرية عموما نعمة من الله عز وجل أنعم بها على كثير من عباده، وامتن الله سبحانه وتعالى عليهم بها. ولهذا قال عز وجل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. فهذه نعمة عظيمة إذا امتن الله عز وجل عليك بالذرية، وهو سبحانه وتعالى يقسم بين عباده، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قسمة الله عز وجل، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ولهذا امتن الله على بني إسرائيل بقوله: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال سبحانه وتعالى ممتنا على عبد من عبادي بهذه النعمة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. فالذرية نعمة من الله تبارك وتعالى، ولا تكون نعمة تامة كاملة حقيقية إلا إذا كانت ذرية صالحة، فإن العبد لا يعدم خيرها في الدنيا ولا في الآخرة، يلمس خير الذرية الصالحة وهو على قيد الحياة، ويلمس خير ذريته الصالحة في حياته البرزخية ويوم القيامة وإلى أن يمضي إلى جنة الله عز وجل، وهو يلتمس خير ذريته الصالحة التي منحها الله عز وجل إياه في الدنيا. ففي الدنيا الولد الصالح يعرف حق أبيه وأمه، وبعد موتهما يعرف لهما حقهما ويصل إليهما الخير من قبله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح الذي خلفته في الدنيا لا يزال يأتي إليك الخير من قبله وأنت في قبره، بعد خروجك من الدنيا وعملك لا ينقطع إذا خلفت ولدا صالحا، بل لا يزال مستمرا، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا كان عباد الله الصالحون يدعون الله عز وجل ويسألونه الذرية الصالحة. نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال الله عز وجل عنه: قال إن وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. فهو يرجو الخير لذريته عليه الصلاة والسلام. ونبي الله زكريا يقول الله عز وجل عنه: هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهكذا امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. حرص على سلامة الذرية ولا تزال في بطنها. وهكذا يقول الله عز وجل واصفا عباد الرحمن الصالحين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا تغفل أخي الكريم عن أن تدعو الله عز وجل بالذرية الصالحة، وأن تدعو الله عز وجل أن يصلح ذريتك، فإذا أصلح الله ذريتك فإنها غنيمة وإنها نعمة عظيمة تحتاج إلى شكر، تحتاج إلى أن يشكر العبد ربه تبارك وتعالى عليها. نعمة عظيمة إذا أصلح الله عز وجل لك ذريتك، فلا تفتر ولا تتكاسل عن دعاء الله عز وجل أن يصلح لك ذريا. إخواني في الله، إن لصلاح الذرية أسبابا نتذكر بعضا منها في هذا المجلس، ونرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع بها المتكلم والسامع. ومن أعظم أسباب صلاح الذرية صلاح الأب وصلاح الأم. فإذا كان الأبوان صالحين فذلك من أسباب صلاح ذريتهما، لأن الأب، لأن الولد ينشأ في الغالب آخذا من صفات أبويه مقلدا لأبيه في غالب الأحيان، كما قيل بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. تجد أن الولد يحاول تقليد أبيه في حركاته في أقواله، بل ربما حتى في مشيته وفي خطه، هذا في الغالب، وفي كثير من الأمور يتأثر الولد بأخلاق أبيه. فإذا أراد الأب ولدا صالحا وإذا أرادت الأم بنتا صالحة عليهما أن يصلحا أنفسهما. فكن أيها الأب صالحا في نفسك يصلح الله عز وجل ذريتك، فإن هذا من جملة الأسباب. وإن من العجب أن تجد بعض الآباء لا يصلي ويأمر ولده بالصلاة، كيف سيستجيب الولد لأمر أبيه وهو يراه ويشاهده لا يصلي؟ وهكذا بعض الآباء يصلي في بيته ويأمر ولده أن يذهب ليصلي في المسجد، قد يذهب الولد خوفا من أبيه لكنه يأخذ الأمر باستهتار ولا يأخذ الأمر بجدية، لأنه يرى أباه وأفعاله تخالف أقواله وأقواله تخالف أفعاله، فلذلك لا يتأثر بنصحه ولا يستجيب له. فكان الواجب على الأب أن يبدأ بنفسه فيصلحها، ثم بعد ذلك يأمر أبناءه بالخير ويأمر ذريته بالخير. وهكذا أيضا الأم الواجب عليها أن تبدأ بنفسها فتصلحها، ثم بعد ذلك تأمر بناتها وذريتها بالخير، عند ذلك تكون الاستجابة قريبة ويكون ذلك الولد متأهلا لأخذ الأمر من أبيه بجدية، لأنه يرى أباه يقول ويفعل. أما إذا كان يقول ما لا يفعل فهذا من أسباب عدم المبالاة بما يأمره به أبوه، ويكون هذا الأب مذموما. يقول الله عز وجل عن بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فهذه صفة معيبة على صاحبها بل مخالفة للعقل، كيف يأمر الشخص غيره بالبر وهو نفسه لا يفعل البر ولا يأتيه؟ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فذم الله عز وجل هذا الصنف الذين يقولون ما لا يفعلون. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل يوم القيامة فتندلق أكتاف بطنه في النار، أي أمعاؤه تندلق في النار، تسقط في النار. قال: فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، يجتمع إليه أهل النار يقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. كيف إذا كان هذا الآمر الناهي الأب لولده أو الأم لابنتها، يأمر بما لا يفعل وينهى عما هو مقارب له، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا أردت ذرية صالحة ابدأ بنفسك فاسلك طرق الصلاح وأسباب الصلاح، تكون قدوة صالحة لذريتك من بعدك، قدوة في أقوالك وقدوة أيضا في أفعالك. وهكذا أيضا يحفظ الله عز وجل ذريتك من بعدك بسبب صلاحك. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الكهف في قصة موسى مع الخضر أن الخضر مر على جدار حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الخضر يجد جدارا في تلك القرية يريد الجدار أن يسقط، أي أن هذا الجدار قد أصبح مائلا للسقوط، فيعيده كما كان بأمر الله عز وجل له، لأنه قال: وما فعلته عن أمري، ما هي الحكمة ولماذا فعل هذا؟ بيّن لموسى في آخر القصة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. استدل بهذا كثير من أهل العلم على أن الله يحفظ الذرية بسبب صلاح الأب. وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما. أمر الله الخضر أن يعيد الجدار حماية للكنز الذي تحته حتى يكبر الولدان ويبلغا أشدهما ويصبحا قادرين على استخراج كنزهما وحماية مالهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. فبسبب صلاح الأب يرحم الله عز وجل الذرية. وتأمل قول الله عز وجل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ماذا يفعل هؤلاء الذين يتركون ذرية ضعاف يخافون عليهم؟ ربما يأتي أحدهم الموت وعنده ذرية ضعاف وهو خائف على ذريته، ماذا يفعل؟ قال الله: فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. تقوى الله عز وجل وملازمة الصواب في الأقوال والأفعال من أسباب حفظ الله عز وجل للذرية، من أسباب حفظ الله عز وجل للذرية. يذكر عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة جاء إليه بعضهم فقال: يا أمير المؤمنين، أفغرت أفواه أبنائك من هذا المال، يعني ما ترك شيئا من المال لأبنائه. فجمع أبناءه رحمه الله وقال: يا أبنائي، إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كنتم غير صالحين فلا أريد أن أترك لكم من هذا المال ما تستعينون به على معصية الله عز وجل. وتوفي رحمه الله تعالى. لكنه ترك ذرية صالحة وكان هو قمة في الصلاح. ما ضيع الله ذريته. ذكر بعض أهل التاريخ أن بعض أمراء بني أمية كان يستقرض المال من بعض ولد عمر بن عبد العزيز، أغناهم الله وأصبحوا تجارا عندهم الأموال، حتى إن بعض الأمراء ربما لجأ يستقرض منهم ويستدين منهم. إن كنتم صالحين فالله يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فصلاحك أيها الأب من أعظم الأسباب، وهكذا أيضا من أعظم الطرق والوسائل لصلاح ولدك. فابدأ بنفسك فأصلحها، ولازم طرق الصلاح وأسباب الصلاح، وابتعد عن السوء وأسباب الفساد، وأمر أبناءك بذلك وانصح لهم، ويكون بعد ذلك الأمر لهم والنصح مفيدا وناجعا. كذلك أيضا من أسباب صلاح الذرية إخواني في الله التماس المرأة الصالحة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيحين: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولدينها ولجمالها ولحسبها، فاظفر بذات الدين كلبت يداك. فمن ضمن المقاصد، بل من أعظم المقاصد لاختيار المرأة الصالحة، حفظ الأبناء وتربية الأبناء. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة لا سيما البنات، فإن البنت تتأثر بأخلاق أمها وتنشأ على تقليد أمها في الغالب. فكان اختيار المرأة الصالحة أيضا من جملة الأسباب لصلاح الذرية. ومن أسباب صلاح الذرية أيضا رعايتهم بالنصح والتوجيه والوعظ والإرشاد، وهكذا الأمر والنهي فيما يحتاجون إليه من أمور دينهم. فتفقد أبناءك في أمر دينهم، وأمرهم بما ينفعهم وانههم عما يضرهم. وهذه أمانة جعلها الله عز وجل في عنق الآباء والأمهات، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأنت مأمور بوقاية نفسك وبوقاية أهلك، وادخل في ذلك الذرية، مأمور بوقايتهم من النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال مجاهد رحمه الله: علموهم وأدبوهم. وقال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. علم ولدك ما يحتاج إليه من الخير، علم ولدك عبادة الله عز وجل والحفاظ على فرائضه منذ أن يبلغ السن الذي يؤهله لذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجاء أيضا من حديث سبرة ابن معبد الجهني واللفظ متقارب. قال عليه الصلاة والسلام: علموا أبناءكم، وفي رواية: بروا الصبي بالصلاة. علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتعليمهم هذه الفريضة العظيمة، فريضة الصلاة، ويؤمر بها حين يبلغ سن السابعة. لأنه في هذا السن يكون مؤهلا لاستيعابها ويؤمر بها أمر توجيه وإرشاد. فإذا بلغ العاشرة وتساهل فيها قال واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، يتدرج الأب مع ولده في أمره بالخير وفي توجيهه للخير كما في هذا الحديث. البعض من الآباء يهتم بمأكل أبنائه ومشربهم ويضيع ما يتعلق بمراقبتهم لربهم ويضيع ما يتعلق بحفاظهم على الصلاة وغيرها من الفرائض، ما يعلمهم ذلك. علموا الصبي الصلاة وهو ابن سبع واضربوه عليها ابن عاشر، قال وفرقوا بينهم في المضاجع. وقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعودون الصبيان الصغار حتى على الصيام، كما في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنه وهو في البخاري، لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بصوم يوم عاشوراء قالت فكنا نصومه ونصوم صبياننا، فإذا بكى أحدهم على الطعام جعلنا له اللعبة من العهن أي من القطن يتشاغل بها إلى أن يجيء موعد الإفطار، تعويد على الخير منذ أن يكون صغير السن من الصلاة والصوم وغير ذلك من أبواب الخير. وإذا تأملت سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام تجد من ذلك شيء الكثير، حتى فيما يتعلق بالآداب. في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة يأكل من جوانبها، غلام صغير، قال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك، تعليم نبوي لغلام صغير، فلا تهمل هذا الجانب أيها الأب. وهكذا الأم لا تهمل هذا الجانب. البعض من الآباء ما يبالي بهذا ولا يراقب أولاده في حركاتهم حتى فيما يتعلق بالأكل والشرب، يأكل الولد بيمينه وشماله والأب ينظر إليه ولا يبالي. وهكذا أيضا تطيش يده في الصحفة ينظر إليه الأب لا يبالي، ربما لو كان عنده ضيوف يزجره حياء من الضيوف، ولا يعلم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام. ما يغرس في نفسه هذا الشعور وهذا الأمر، والله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام سارع إلى أمر هذا الغلام بهذا الأدب، يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. البعض من الآباء ينظر إلى ولده يأخذ الماء ويشربه قائما وربما بشماله، ما يقول له اشرب بيمينك، الأب نفسه ربما يشرب الماء بشماله، والله المستعان. وهكذا أيضا جاء عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت رديف النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام إني أعلمك كلمات. تأمل بهذه الوصية من نبي الأمة لغلام، غلام مناهز سن الاحتلام، يا غلام إني أعلمك كلمات. انظر في نفسك أيها الأب، هل قد وقفت مع أبنائك في مثل هذه الكلمات؟ هل زرعت هذه العقيدة في نفوس أبنائك؟ كل واحد منا يحاسب نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاب. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلمات عظيمات يحتاج الشخص في شرحها إلى المؤلفات. كلمة واحدة منها تحمل المعاني العظيمة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام. احفظ فرائض الله التي افترضها عليه لا تضيعها، احفظ حدود الله لا تتعداها، احفظ محارم الله لا تنتهكها، وهكذا. احفظ الله يحفظ جملة تشمل الدين كله. احفظ ما أمرك الله به فافعله، واحفظ ما نهاك الله عنه فاجتنبه، وجزاؤك أن الله يحفظك، يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة، يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة. من منا قد جلس مع أبنائه لا سيما من قارب منهم سن الاحتلام وغرس في أنفسهم مثل هذه العقيدة، مثل هذه العقيدة العظيمة، ثم يقول له احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، يعلق قلب هذا الغلام بالله لا بالمخلوق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. عقيدة عظيمة في الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يمكن أن ينفذ في هذا الكون إلا ما قدره الله وأراده، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. وصايا عظيمة، وصايا عظيمة أهملها الكثير من الآباء في مثل هذه الأزمنة. ولا يعني ذلك أن الوصية والعناية بالولد أو البنت يكون في سن الصغر، بل حتى بعد الكبر، بل حتى بعد أن يتزوج الولد أو البنت عليك أيها الأب أن تتعاهدهما بالنصح والتوجيه، أن تتعاهدهما بالأمر بما ينفعهما حتى بعد أن يتزوج. لم ينتهي الأمر في تربية ولدك عند زواجه أو عند بلوغه، وهكذا في تربية ابنتك عند زواجها أو بلوغها، بل لا يزال الأمر بالتربية مستمرا. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة رضي الله عنها، وكانت فاطمة تلقى عناء من الرحى، الرحى هي المطاحن التي تطحن فيها حبوب البر والشعير ونحو ذلك، كانوا يطحنونها بالحجارة، لا تزال موجودة في كثير من الأماكن، وكان النساء يقومن بذلك. فكانت تلقى عناء رضي الله عنها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبي، فجاءت إليه تريد أن يهب لها من تعينها على الرحى والحديث بمعناه، فلم تجده وجدت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها حاجتها. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بالذي جاءت من أجله فاطمة رضي الله عنه، قال علي رضي الله عنه فلما كان من الليل طرقنا النبي عليه الصلاة والسلام، أي جاء إليهما وقد أخذ مضاجعهما، فلما دخل عليهما عليه الصلاة والسلام قال ذهبنا لنقوم، فقال مكانكما؟ قال فجلس النبي عليه الصلاة والسلام بيننا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني أو مما جئتما من أجله، أو كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تعليم لابنته ولزوجها، وقد تزوجت رضي الله تعالى عنها، ومع ذلك لا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يأمرها بالخير. ثم قال: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبرا 34، يعني أن هذا خير لكما من خادم. تعليم نبوي لابنته حتى بعد زواجه. وجاء أيضا من حديث علي رضي الله عنه قال: طرقنا النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فقال: ألا تصليان؟ يأتي إلى ابنته وإلى زوجها ويطرق عليهما الباب ويأمرهما بالصلاة بقيام الليل، ألا تصليان؟ قال علي رضي الله عنه: أرواحنا بيد الله، فإن شاء ابتعثنا أو كما قال. قمض النبي عليه الصلاة والسلام ويضرب على فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام طرق علي وفاطمة من الليل ويقول: ألا تصليان؟ فلا تظن أن مشوار تربية أبنائك وبناتك ينتهي بالزواج أو ينتهي بالبلوغ، بل لا تزال التربية مطلوبة والأمر بالخير مطلوبا حتى بعد زواج ابنك وابنتك، لا تزال مطالبا بالنصح والتوجيه وأمرهم بالخير. كذلك أيضا إخواني في الله، من أسباب صلاح الذرية ولا سيما الأبناء، العدل بينهم في العطية. إذا أعطيت بعض أبنائك فأعطي الكل، أو لا تعطي الكل ولا تعطي البعض وتحرم البعض، فإن هذا من أسباب العقوق، من أسباب العقوق. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن أباه أعطاه عطية، في بعض الروايات وهب له عبدا، فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلة، أي عطية. فقالت أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلا تشهدني على جور، فلا تشهدني على جور، أي على ظلم. ثم قال: أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. قال النعمان: فرجع أبي فرد تلك العطية، أي أخذها. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يشهد، وسمى هذا جورا وظلما أن يعطى بعض الأبناء ويحرم البعض الآخر، بل قال: أيسرك أن يكون في البر سواء؟ إشارة منه إلى أن هذا الفعل يجعل بعض الأبناء يتمرد على أبيه ولا يسمع له ولا يطيع، لأنه لم ير من أبيه العدل مع أبنائه في العطية وفي القسمة. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود أن بعض الآباء عاتب ولده في العقوق، أي لماذا يعقه ولا يبر به، فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وضيعتني وليدا فضيعتك شيخا. ضيعه من الخير ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخل في جملة ذلك الإضاعة من حيث تفضيل بعض الأبناء على بعض، فلهذا يحصل الجزاء من جنس العمل. فالعدل بين الأبناء في العطية من أسباب صلاحهم، ومن أسباب أيضا معرفتهم لآبائهم وأمهاتهم حقهم الذي افترضه الله عز وجل عليه. ومن أسباب صلاح الذرية أيضا انتقاء الجلساء الصالحين لأبنائك وبناتك. انظر إلى أبنائك من يجالسون، كثير من الآباء لا يدري ولده من يجالس، مع من يدخل ومع من يخرج، وعند من ماذا يمكث، ما يعرف عن هذا شيئا. وهكذا لا يعرف عن ابنته من صديقاتها من البنات ومع من تجلس، وهذا تقصير في جانب التربية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وغير ذلك من الأدلة. فاختيار الرفقة الصالحة لأبنائك وبناتك من أسباب صلاح أبنائك وبناتك. هذه بعض الأسباب في صلاح الذرية، وجملة ذلك في تقوى الله عز وجل في الأبناء والبنات وفي الذرية عموما. أي يراقب العبد ربه فيما وهبه له من الذرية فيعمل فيهم بما أمره الله عز وجل، ويحافظ عليهم في حدود ما شرعه الله تبارك وتعالى، وأيضا يدعو الله عز وجل لهم بالخير وبالصلاح، فإن هذا أيضا من أسباب صلاحهم. ومن الدعوات المستجابات دعوة الوالد لولده وعلى ولده، من جملة الدعوات المستجابات. فلا تهمل أبنائك من الدعوة الصالحة لهم أن الله عز وجل يصلحهم، لكن لا سيما إن رأيت في بعض أبنائك نعم عدم الاستقامة، فبادر ببذل الأسباب الشرعية مع الدعاء، لا تغفل عن الدعاء لهذا الولد، فرب دعوة تدعو بها يستجيب الله عز وجل لها، ويصلح الله تبارك وتعالى ولدك بسبب تلك الدعوة التي دعوت الله عز وجل. فلنستشعر إخواني في الله مقدار هذه الأمانة العظيمة التي وضعها الله عز وجل في أعناقنا فيما يتعلق بأبنائنا وبناتنا. نستشعر أننا مسؤولون بين يدي الله عز وجل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من راع يسترعيه الله رعية لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية: يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يجد رائحة الجنة. وهذا الموضوع فيما يتعلق بأسباب صلاح الذرية طويل، ولكن نقتصر فيه على ما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أبناء وبنات المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.